بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التذكر، ووصلنا إلى قوله: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء. قال: إنما تتم العبرة وترى وتتحقق بحياة العقل. والعبرة هي الاعتبار، وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. يريد رحمه الله تعالى أن يبين لك ما أمر الله عز وجل به في كتابه، وهو النظر في حال الأمم السابقة. لما أمرنا بالنظر في أحوال الأمم السابقة لنعلم حال من كذب بالرسل وكفر بالله، وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى. فهذا جزاء كل من كذب وكفر بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال الله سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أراد أن يعتبر فليعتبر بمن مضى وبمن هلك، فينظر في أسباب هلاكه لأجل أن يتجنبها. ولذلك قالوا: السعيد من اعتبر بغيره، والشقي من اعتبر به. ثم قال: وحياة العقل هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته، وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وهو نور. نعم، قال: وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم، ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. وهذا النور الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله في قوله: وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه، لعله هو الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن القيم في الفوائد: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. وقال رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله أو تقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ولذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى سؤاله الازدياد من العلم، فقال وقل رب زدني علما، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ثم قال وكان طبعا اختصر، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بيا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. وهنا أشار رحمه الله إلى أمر لا أظنه يعني يثبت، قال وسمعته يقول من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه، لكن هذا لا دليل عليه. عندنا الأصل في الأذكار والمداومة عليها وتخصيصها بوقت يحتاج إلى دليل، لأنها ستكون من الأذكار المقيدة بزمان وبحالة معينة ولها أثر، فهذا يحتاج إلى دليل ولا تكفي التجربة، وهذه الحالة في الأمور التعبدية، فالأصل في العبادات التوقف كما هو معلوم لدى أهل العلم. وأما قوله رحمه الله تعالى وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، فقد جاء في بعض الأحاديث مثل حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي يعني يدعو، قال ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكان كذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه فاطمة رضي الله عنها كما قال أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكذلك أخرج الترمذي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا حزبه صلى الله عليه وسلم أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه من الأسماء الحسنى الحي القيوم الذي ينبغي للعبد أن يستعمله في دعائه. ثم قال رحمه الله ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه، فإن كل مطلوب يسأل بالاسم المناسب له. فتأمل أدعية القرآن والحديث النبوي تجدها كذلك. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى ضرورة فهم وفقه معاني الأسماء الحسنى واستعمالها في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن فقه الدعاء بها أن تختار من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يتناسب مع طلبك، فكونك تطلب الرزق فيستحب لك أن تستعمل اسم الرزاق المعطي ونحو ذلك، الرحمة الرحمن الرحيم وهكذا. لكن إذا أردت مثلا أن تدعو بأمر فيه قوة وعزة فتستعمل يا قوي يا عزيز. ومرة سمعت رجلا على المنبر في قديم الزمن يدعو على الأعداء، فيقول اللهم عليك بهم، اللهم افعل بهم، اللهم كذا وكذا، برحمتك يا أرحم الراحمين. فلما خرج قلت له لا يستقيم لك ما سألت، فإنك تسأل الله عز وجل أن يهلك القوم برحمته، فهذا خطأ. فلا بد أن يتعلم المسلم معاني الأسماء والصفات لأجل أن يستعملها في دعائه، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه، فإن كل مطلوب يسأل بالاسم المناسب له. ثم قال وقد تطرق إلى معرفتي، قال معرفة الأيام وأنا أتجاوزها، قال ولا يتم ذلك. ما هو الذي يتم؟ الاعتبار. الاعتبار لما قال في البداية وإنما تتم العبرة وترى وتتحقق بحياة العقل، ثم قال ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. هنا ابن القيم رحمه الله سيتحدث عن أثر اتباع الهوى على الاتباع، على اتباعك للحق واتباعك للصراط المستقيم. يقول فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الصراط المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأردته نفسه الحسنة في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، أقول هذا الكلام، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الاتباع، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فاتباع الهوى يصد عن الحق وعن اتباعه وعن سلوك طريقه، وما أشبه ما ذكر ابن القيم رحمه الله بحال الحزبية، بحال أهل الأحزاب، أي الأحزاب المعاصرة، أصحاب الحزبيات والجماعات الحزبية. قال ابن القيم فأردته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأن له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. وللأسف قد يكون هذا الحزبي ذا علم ونظر ولكن يعميه اتباع الهوى عن الحق. ثم قال رحمه الله تعالى قال صاحب المنازل وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء، بقصر الأمل والتأمل في القرآن وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. يعني أنه في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه أن كل مقام يصحح ما قبله. ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء،
أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة. وهنا يا إخواني الأفاضل هذه النقطة مهمة للغاية، ونحتاج أن نستمع إليها بقلوبنا وعقولنا وآذاننا. قال: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام، أي مغافصة الأيام أي معالجتها. قال: وانتهاز الفرص، وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، أي بقية كبقية ما في الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترجلت مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما والشمس على رؤوس الجبال فقال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه وهم يعالجون خصا لهم قدوها. الخص بيت من قصب أي ضعف وأوشك أن يسقط. قال: فهم يصلحونه، فقال: ما هذا؟ قالوا: خص لنا قدوها فنحن نعالجه. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. وقصر الأمل بناؤه على أمرين، قصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها، ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار، ويؤثر أولاهما أو أولاهما بالإيثار. ثم قال: فصل. وأما التأمل في القرآن فهو تحديق نظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن رضي الله عنه: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل له وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. وتتل في يده أي تضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول إليه والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما يتنزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشوبها ألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وتفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. ثم قال ابن القيم: فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بالشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره، أي تعب وفترت همته. تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قال رحمه الله: وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرناه من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز. طل اسمه، فهو يقول بالجملة فهو أعظم الكنوز، طل اسمه الغوص بالفكر. الطلسم قيل هو القفل السري الذي يعسر فتحه، فإذا انكشف لغزه تفتحت أبواب الكنز، ومن الطلاسم. فقال: وبالجملة فهو أعظم الكنوز، طل اسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. ثم انتقل رحمه الله للكلام على مفسدات القلب الخمسة، وهذا سيكون موضوع مجلسنا القادم بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.